على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق في الكلام عن قصر الصلاة أثناء السفر، وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، وقال بعض أهل العلم إن الإتمام مكروه لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستمر الدائم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما أتم أبدا في سفر، وقال صلوا كما رأيتمون أصلي. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قول قوي بل لعله أقوى الأقوال. وقال بعض أهل العلم إن القصر واجب وأن من أتم فهو آثم، ودليل هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وهذا قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول الألفاظ، وقد صرحت بأن الركعتين فريضة المسافر. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا كما تدخل فيه الهيئة وهي الكيفية يدخل فيه القدر وهو الكمية. فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر لا يزيد على الركعتين أبدا، وقد أمرنا أن نصلي كما صلى. الدليل الثالث أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر. الدليل الرابع ورود ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، ولكن يعارض القول بالوجوب أصول. الأصل الأول أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافرا يصلي أربعا تبعا للإمام، ومتابعة الإمام واجبة، والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة. ولهذا لو قام إمامك إلى خامسة وأنت تتيقن أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقهم وألا تتابعهم، وهناك قول يجب عليك أن تجلس حتى ينزل من الخامسة وتسلم معه، ولكن أن تفارقهم هو الأولى. فهنا نقول لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراما، كما لو صلى إنسان الفجر خلف من يصلي الظهر فإنه لا يمكن أن يتابعه على أربع، بل إذا قام إلى الثالثة جلس. ولكن هذا الأصل قد يعارض فيقال إنما لا تجوز الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى الخامسة، لأن هذا غير مشروع، أي لم تشرع صلاة عددها خمس ومتابعة المسافر للإمام المتم مشروعا، بل هي الأصل في صلاة الحاضر المقيم فبينهما فرق. وكذلك نقول في من صلى الفجر خلف من يصلي الظهر لا يمكن أن يقوم معه فيتم الأربع، لأن صلاة الفجر لا يمكن أن تكون أربعا لا في الحضر ولا في السفر، بخلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورة، فإن الإمام يتم في أن هذه الصلاة نفسها أربع في الحضر، إذن هذا الأصل فيه ضعف. الأصل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما صلى في منى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته إلى ست أو ثمان سنين كان يصلي ركعتين، ثم صار في آخر خلافته يصلي أربع، وكان الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه، حتى إن ابن مسعود لما بلغه أنه صلى أربع استرجع قال إن لله وإنا إليه راجعون. فلو كان القصر واجبا لم يتابعه الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إذا كان واجبا فإن الإتمام معصية، فإن الإتمام معصية لله. ولا يمكن أن يتابع الصحابة رضي الله عنهم عثمان فيما يرونه معصية لله عز وجل. ولكن هذا الأصل أيضا ربما يعارض بما عرض به الأصل الأول، في أنهم إنما يتابعونه فيصلون أربعا في صلاة تصلى أربع، فلا غرابة أن يدعوا ركعتين الواجبتين، لا سيما وأنهم لاحظوا معنى آخر وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم. ولهذا لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف تتم أربعا وأنت تنكر على عثمان، قال الخلاف شر. رضي الله عن الصحابة ما أفقههم وأعمق علمهم يتابعون عثمان في أمر عظيم، زيادة عما هو مشروع في العدد. وبعض إخواننا الذين يرون أنهم متبعون للسلف والسنة يخرجون من المسجد الحرام لألا يتابعوا الإمام على دعاء الختمة، وبعضهم لألا يتابع الإمام على 23 ركعة، وكأن 23 ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي يخالف عليها الإمام ويخرج من المسجد الحرام من أجلها. وبعضهم يجلس بين المصلين يتحدث إلى أخيه، وربما يجهر بالحديث من أجل أن يشوش والله أعلم على هذه الصلاة البدعية على زعمه. على كل أقول إن هذا من قلة الفقه في الدين وقلة اتباع السلف والبعد عن منهجهم. فالسلف يكرهون الخلاف، فإنهم وإن اختلفت الأقوال فقلوبهم متفقة، وما أمروا بالاتفاق فيه فعلوه ولو كانوا لا يرونه. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وهذه المخالفات التي تقع من قلة الفقه بيننا وبعدنا عن عصر النبوة عصر النور. ولهذا كلما كانت الأمة أقدم كانت للصواب أقرب بلا شك. والذي يترجح لي وليس ترجيحا كبيرا هو أن الائتمام مكروه وليس الإتمام مكروه وليس بحرام، وأن من أتم فإنه لا يكون عاصيا. هذا من الناحية النظرية. وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيئا يخشى أن يكون عاصيا فيه؟ يقصد ما قرأته؟
يعني في ختمة القرآن في الحرم ومسايدين الحرم وخارجين.
لا ما حصلش الكلام، اللي هو الرجل الإمام بعد ما ينتهي من فراغ القرآن بيدعو في الوتر، فهم يظنون أنه دعاء ختم القرآن وليس بدعاء ختم القرآن. وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيئا يخشى أن يكون عاصيا فيه؟ فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية، بل افعل ما يكون هو السنة، فإن ذلك أصلح لقلبك حتى وإن كان يجوز لك خلافه. وليس المعنى بأن إما أن يكون الشيء واجبا أو حراما أو لك الحرية في فعله أو تركه. فلا ينبغي للإنسان أن يتم، فأقل ما نقول إن الإتمام مكروه لأن النصوص تكون متكافئة. فاحرص على أن تصلي ركعتين في سفرك ولا تزد على ذلك. ولكن إذا أتم الإمام فإنه يلزمك الإتمام لئلا تقع في المخالفة، وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة، وإن كان ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفردا. وقوله سن له قصر رباعية خرج برباعية الثنائية والثلاثية فلا تقصر، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولدينا قاعدة مهمة، وهي كما أن الفعل سنة فالترك مع وجود سبب الفعل مع أنه ترك وليس يفعل وليس بفعل. ولهذا أمثلة منها سنية السواك عند دخول المسجد، اكتب عندك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. أعيد، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. فبعض العلماء قال يسن لك أن يسن له أن يتسوك عند دخول المسجد، وبنى ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فقاسوا دخول المسجد على دخول البيت، وقالوا إذا كان الإنسان يتسوك إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم، فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن ينادي ربه بطهارة فم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد، ولم يروى عنه أنه كان يدخل المسجد بدأ بالسواك، أنه إذا كان دخل المسجد بدأ بالسواك. ولو كان هذا سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة ألا يتسوك إذا دخل المسجد بناء على أن سبب سواكه دخول المسجد. أما لو كان إذا دخل المسجد سيصلي ركعتين فورا وأراد أن يتسوك من أجل الصلاة لا من أجل دخول المسجد، فإن هذا مشروع. قوله إذا فارق عامر قريتي، هذا شرط ابتداء القصر، يعني لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته. والمفارقة ليس المراد بها أن يغيب عن قريته، لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافات طويلة. وقد ذكر أن زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة 3 أيام، بل المراد بالمفارقة المفارقة البدنية لا المفارقة البصرية، أي أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع، فإذا خرج من مسامته البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارقا. وقوله عامر قريته لم يقل بيوت قريته، لأنه قد يكون هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن، فهذه لا عبرة بها، بل العبرة بالعامر من القرية. فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها ثم نزح أهلها إلى جانب آخر وهجرت البيوت من هذا الجانب فلم يبق فيها سكان، فالعبرة بالعامر. فإن كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة ثم بيوت عامرة، فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة الثانية وإن كان يتخللها بيوت غير عامرة. وقوله إذا فارق عامر قريته أضافها إلى نفسه ليفيد أن المراد قريته التي يسكنها، فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل، فإن العبرة بمفارقة قريته هو وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة. قوله أو خيام قومه، أي إذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرة بمفارقة الخيام، فإذا فارق الخيام حل له القصر، وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازما على السفر ولو كان مرتحلا، ولو كان راكبا يمشي بين البيوت فإنه لا يقصر حتى يبرز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل، كان لا يقصر إلا إذا خرج وارتحل، ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان وأن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج، كما سبق أن السفر مفارقة محل الإقامة، ومن كان في محل إقامته فإنه ليس مسافرا. مسألة: إذا كان في القسيم وخرج إلى المطار هل يقصر في المطار؟ الجواب نعم يقصر، لأنه فارق عامر قريته، فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه. أما من كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار لأنه لم يفارق عامر قريته. مسألة: وهل له أن يفطر في المطار؟ الجواب نعم له أن يفطر، فلو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة، وأقصد بذلك مطار القصيم، فإنه يفطر لأنه فارق عامر قريته. ولو قدر أن الطائرة لم تقلع ولم يحصل السفر ذلك اليوم، هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ الجواب لا، لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه، فتكون مقبولة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول. مسألة: وهل يلزمه إذا لم تأتي الطائرة ورجع إلى بلده بعد أن أفطر الإمساك؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يلزم لأنه أفطر بعذر شرعي على وجه مباح، فزالت حرمة النهار في حقه فبقي آخر النهار غير ملزم به، وسيأتي لهذا مزيد بحث في كتاب الصيام إن شاء الله. اكتب عندك: وهذا على عكس من أفطر بغير عذر. وهذا على عكس من أفطر بغير عذر فيلزمه أن يمسك باقي النهار تعزيرا له. مسألة، تفضل يا شيخ. خلاص، لا يقصر. احنا قلنا العبرة بأمرين اثنين: بأن العرف جرى أنه سفر، وبعد ذلك خرج من محله. يبقى هو خرج من محله وأراد السفر، قدر ربنا عز وجل في مرحلة من مراحل السفر وهو بجوار قريته ما سافر، يعني جلس ينتظر ركب يسير معه أو صحبة تخلفوا وما جاءوا، وهو ينتظرهم خارج قريته، حضرت الصلوات فصلى قصر، صلى مرة أو فرض أو فرضين أو ثلاث، كويس، وكان في نهار رمضان وأفطر، خلاص أتى بالمشروع حتى لو رجع ولم يتم سفره. أي نعم، لا خلاص يقصر. ماشي، طيب، يقول نعم. هذا في النفل وليس في الفرض. نعم، نعم، ايوه. لا كده ما تشغلين بالكم، الله يهمك. نص كوبايه شاي بالصوره احسن، صباح يكفي. ركزوا يا اخواننا تاني معايا، الله يبارك فيكم، وارجو يعني اللي يشكل عليه شيء لا يسكت عنه. احنا بنقول نتفق ابتداء ان الانسان اذا سافر ما تعارف عليه الناس انه سفر له ان يستخدم ايه؟ رخص السفر، من قصر الصلاه الرباعيه ومن الجمع ومن الفطر في نهار رمضان. متفقين على ديت؟ طيب، مسافه القصر ديت يرجع فيها الى الايه؟ الى العرف. طيب، هب انه مسافر مسافه قصر، كويس، العرف قال ان ده سفر، متى يشرع له القصر؟ اذا ترك عامر قريته. يعني بالضبط كده، انا خارج من 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 مثلا من قريه متر رخا، مسافر الى الاسكندريه، كويس، ده سفر. فهنا اصبحت انا ايه؟ يجوز لي ان سافرت هذا السفر أن أقصر من الصلاة واستخدم رخص السفر. طيب، متى يشرع لي استخدام الرخص؟ حينما أخرج من حدود قريتي. خرجت من حدود قريتي بشبر واحد وجلست أنتظر رفقة، أنا في هذه الحالة مسافر ولا مش مسافر؟ مسافر، لأن المسافة التي أنوي أن أقطعها مسافة قصر، وخرجت من بلدي أصبحت مسافر، يشرع لي استخدم الرخص. أتممت السفر بها ونعمة، رجعت لعذر وكنت فعلت شيئا من رخص السفر، الفعل مشروع. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى عندي كم قيد كده؟ قيدين اثنين: ان اخرج من عامر القريه، الامر الثاني ان تكون المسافه التي نويت ان اقطعها مسافه ايه؟ قصر. مسافه ايه؟ قصر او مسافه ايه؟ سفر. طيب، يقول: رجل سافر من اجل ان يترخص، فهل يترخص؟ لا، لان السفر حرام حينئذ، ولأنه يعاقب بنقيض قصده، فكل من أراد التحيل على إسقاط الواجب. نعم، أيوة نعم. لا، طيب أنا أعد تاني لعلّي ما أوضحت الكلام كويس. في فرق كما قلتم، انا اصل هنا الشيخ ما قالش ان هو مسافر المطار، ده هو هيركب من المطار ومسافر. ها، وضحت ولا عيد تاني؟ طيب ماشي. يقول: رجل مسافر من اجل ان يترخص، فهل يترخص؟ الجواب: لا، لان السفر حينئذ حرام، ولأنه يعاقب بنقيض قصده، فكل من أراد التحيل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده، فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له المحرم. مسألة: إنسان خرج من بلده يتمشى، فهبت رياح أضلته عن الطريق، فصار تائها يطلب الطريق ولم يهتدي إليه، فهل يقصر الصلاة؟ الجواب: لا يقصر، لأنه لم ينوي مسافة القصر، وقد يهتدي إلى الطريق قبل بلوغ المسافة. وكذلك من خرج لطلب بعير شارد لا يقصد لأنه لم ينوي المسافة، ولكن الصحيح أنه يقصد لأنه على سفر. قوله: وإن أحرم حضرا ثم سافر. مسألة: إنسان خرج من بلده يتمشى، فهبت رياح أضلته عن الطريق، فصار تائها يطلب الطريق ولم يهتدي إليه، فهل يقصر الصلاة؟ الجواب: لا يقصر. لما؟ لأنه لم ينو مسافة القصر، وقد يهتدي إلى الطريق قبل بلوغ المسافة. وكذلك من خرج لطلب بعير شارد لا يقصر، لأنه لم ينو المسافة، ولكن الصحيح أنه يقصر لأنه على سفر. لا، الجواب: لا يقصر، الصحيح نعم. قوله: وإن أحرم حضرا ثم سافر، إلى آخره، يتضمن كلامه عدة مسائل يجب فيها الإتمام. المسألة الأولى: أحرم لا يقصر، لأنه لابد من النية. الشيخ اختار قولا نقولنا قبل ذلك أن الله عز وجل أعطى الرخص ليتقوى بها على طاعته، كويس؟ فهذا الذي سافر سفر معصية أو سفر مكروه ما يعطى الرخص حتى لا يتقوى بها على المعصية، واخد بالك؟ عومل بنقيض قصده كما قال الشيخ هنا، واستدل الشيخ هنا بحديث ولكنه لم يذكره، وهو ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها أنه قال: من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، قال أهل العلم فليتصدق أنا قلت أنا عاوز شيء جيد الله يجزاك بالخير. طب خلاص الله يجزاك بالخير، الله يبارك فيك. عاوز السمع، الالتزام هو السمع. انت عارف ايه اللي في دماغي دلوقتي؟ في اي شيء نتكلم؟ فالترخيص التي جعلها ربنا عز وجل لنا منوطة بأسبابه، جعلها لنتقوى بها على طاعة الله. فالشيخ استدل هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، قال أهل العلم أن يتصدق بالمبلغ الذي عده للمقامرة، عومل بنقيض قصده، واخد بالك؟ وقال بعض أهل العلم: فليتصدق بأي شيء ولو إيه؟ ولو زاد. يبقى هنا الصواب أن هذا الرجل ما نوى السفر، فكيف يقصر الصلاة على أمر لم ينويه أصلا، ولأنه في خلال مشيه يعني الريح حبت به والكلام هذا، لعله في مشيه ما بلغ مسافة القصر، فالصواب أنه لا يقصر ويتم. يقول: المسألة الأولى أحرم ثم سافر، يعني دخل في الصلاة، فالدخول في الصلاة يعتبر إحراما، ولهذا نسمي التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، فهذا رجل كبر للإحرام وهو مقيم ثم سافر، كما لو كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد وكانت راسية فكبر للصلاة ثم مشت السفينة ففارقت البلد، وهو في أثناء الصلاة فيلزمه أن يتم، لأنه ابتداء الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلزمه الإتمام. واضحة دي؟ طيب. قوله: ولو في سفر ثم أقام، هذه هي المسألة الثانية، أي أحرم للصلاة في سفر ثم أقام، عكس المسألة الأولى، كما لو كانت السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد ثم دخل البلد فيلزمه الإتمام، هذا هو المذهب، لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان: أحدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر، فغلب جانب المنع، فالذي يبيح القصر هو السفر، وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه، والذي يمنعه الإقامة هو الذي أتم الصلاة فيها، فيغلب هذا الجانب، لأن الفقهاء عندهم قاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاضر فالحكم للحاضر، أو إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر. ودليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر، فكان له استدامة ذلك، ولا دليل بينا على وجوب الإتمام. الحمد لله لكم الله. المسألة هذه هي المسألة الثالثة، مثاله: رجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي الظهر في الحضر، فإنه يصلي أربعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أي يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرها، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فوجب عليه فعلها تام، وهذا واضح. قوله: وهذه المسألة الرابعة، مثال: رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر في السفر، يعني الظهر أذن عليه وهو في السفر، ولكنه لما أراد أن يصلي كان في الحضر، فيلزمه أن يصلي أربعا لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر، فلزمه الإتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. هذا هو المذهب، ولكن القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر الصلاة السفر في حضر صلاها قصرا لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أي فليصلها كما هي. خدوا بالكم، عاوزين ننبه على مسألة هنا، الشيخ بيقول الراجع على خلاف المذهب، كويس، ولكن الشيخ وضع قيدا حتى لا يشكل عليك. هو كان في سفر، كان فين؟ في سفر، ووصل إلى الحضر ونسي أن يصلي صلاة وهو على السفر، مش تعمد يتركها، مظبوط كده؟ يعني بالضبط، أنا في سفر وقبل أن أخرج من سفري، من المكان اللي مسافر فيه، أذنت علي صلاة العشاء، يبقى ذمتي انشغلت بصلاة العشاء وأنا مسافر، يبقى السنة صلاها كام؟ ركعتين. أنا أجلتها متعمد حتى أرجع إلى بلدي، أصلي إيه؟ تمام. طيب نسيتها، على قول الشيخ هنا يصليها إيه؟ اثنين. تفرق بين من يتعمد تأخير الصلاة وهي داخل وقتها حتى يرجع إلى بلدي، وبين من إيه؟ من نسي. اتفهم الديت؟ فضل شيخ. نعم؟ احنا لا، ده كله رجع في الوقت. رجع في الوقت، دي مسألة منتهية. لحظة واحدة حاضر. ها؟ أول تاني، احنا متفقين على أن الإنسان له أن يؤدي للصلاة إن كانت عنده أعذار طالما لم يخرج وقته. طيب خشي خروج الوقت ولم يكن له عذر الجمع، يعمل إيه؟ يصلي على أي حال، واخد بالك؟ طيب هو هنا كان على سفر ودخل عليه وقت الصلاة وهو في سفر، وأخر الصلاة متعمد حتى يرجع إلى بلده، هنا يعمل إيه؟ يتم. طيب نسي، ما هذا؟ طيب ما هذا؟ استغفر الله، بعد ذلك نسي الصلاة ورجع إلى الدار، يصلي ماذا على قول الشيخ هنا؟ يصلي ايه؟ قصر، لانها انشغلت ذمته وهو ايه؟ وهو مسافر. هنا بقى المسألة دي بيتنازعها اصلا، هل العبرة عند اداء الصلاة، ركزوا في الاصلين، هل العبرة عند اداء الصلاة بوقت من شغلت ذمته ام بوقت الاداء؟ السؤال واضح؟ تاني، العبرة عند اداء الصلاة، هل يا ترى وقت من شغلت ذمته أو وقت أداء الصلاة؟ وقت من شغلت ذمته، بناء على ذلك أنت في مثل الرغم وأذن عليك الظهر، فقلت أصلي خارج البلد، تصلي قصر ولا تمام؟ أنا بسأل أخاكم وهو يجيب عن نفسه. تكلم يا شيخ عبد الله، أعيد السؤال تاني. طيب أنت دلوقتي بتقول العبرة عند أداء الصلاة بوقت أداء، بمكان أدائها، بمكان أدائها نعم، أو بما حينما انشغلت بها الذمة. انت قلت حينما انشغلت بها الذمة كويس، انت من سكان ميت الرخ وأذن عليك الظهر في ميت الرخ، فقلت انا مسافر رايح الصعيد اصلي في الطريق، تصلي اربعا ام اثنين؟ ما انت خرجت ما صليتش، يبقى العبرة عندك بايه؟ بوقت انشغال الذمة. ماشي، الصواب يا مشايخ العبرة بأداء الصلاة. عند إيه؟ أداء الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا في مكان وأذن عليه الصلاة وأراد أن يؤخر يرتحل من المكان ثم يصلي قصر. يبقى العبرة فينها؟ بوقت بمكان الأداء. أنت أديت تؤدي الصلاة متى؟ هل يا ترى في سفر أم في حضر؟ والدليل على ذلك أن لو أنت شغلت ذمتك بصلاة وأنت في سفر ثم ذهبت إلى دارك باتفاق تصلها إيه؟ لو متعمد مش ناسي، لو إيه؟ متعمد تصلها ماذا؟ تصلها تمام. فضل شيخ. لا، أخونا يسأل أكرمه الله، الله يبارك لكم، في أمور كثيرة بتصدر من بعض إخوانكم لا يليق أبدا. الله يبارك لكم، أدب طلب العلم مش عاوز أقول أهم من العلم نفسه عشان نستفاد ويبقى المجلس مبروك. أخونا يسأل ويقول متى تنشغل الذمة، تنشغل الذمة بوقت الفريضة أو بالعبادة؟ الجواب حينما يدخل وقتها، مجرد دخول وقت الصلاة انشغلت ذمتك. واخد بالك، بعض أهل العلم فرق وقال تنشغل الذمة إذا كان مناط التكليف موجود، وبناء على ذلك إذا دخل وقت الصلاة والإنسان في غيبوبة أو نائم ما انشغلت ذمته. متى تنشغل ذمته؟ إذا إيه؟ إذا أفاق أو إذا إيه؟ بريء، أو إذا استيقظ من نومه. واضح؟ ولكن إنسان مستيقظ حي إذا دخل وقت الصلاة تنشغل إيه؟ ذمته به في أول إيه؟ في أول وقت، ويظل الذمة مشغولة طوال الإيه؟ طوال الوقت. معايا؟ ها؟ تفضل. قاعد 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 عليا تاني.
أنا سافر مثلا القاهرة وهي سفر، والظهر أذن عليا في المطعم، وقلت هجمع الظهر مع العصر في الطريق، صلاة الظهر ركعتين كده يبقى صحيح.
ده الصواب. ده الصواب. نعم. ماشي يا مشايخ، ركزوا في مبحث قصر الصلاة حتى نستوعبها جيدا. الله يرحمك يا شيخ رضا، أنت في درس علم، فرجائي ما حدث منك لا يحدث مرة ثانية. اللي جاي في درس علم يا مشايخ كل واحد له احتياجاته زي ما انا ليه احتياجاتي. انا بغلق الهاتف بتاعي منذ ان ادخل المسجد ولا يفتح الا بعد الخروج. مساله تنشغل الكلام ده انا والله الامر لا يؤثر فيا، ولكن معلومه تفوتك ممكن تيجي تسال تعطل الدرس، ممكن المعلومه تفوتك ولا تعبأ بها، لا تدري كيف يثقل ميزان حسناتك. تفضل يا شيخ. طالما أنه عزم على السفر وخرج، كون أن الوقت أذن عليه في بلده أم لم يؤذن، طالما أنه خرج من عامر قريته وكان ينوي السفر والمسافة التي يسافرها مسافة قصر، له أن يقصر الصلاة. لا، هذا تحيل يأثم عليه، تحيل يأثم عليه. معايا مشايخ؟ تفضل. لا لا تبطل. طيب، يقول أعيد المسألة تاني عشان نشوف كلام الشيخ فيها. رجل وصل إلى بلده ثم ذكر، يعني معناها كان إيه؟ كان ناسي أنه لم يصلي الظهر في السفر، فيلزمه أن يصلي أربعا لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. هذا هو المذهب، ولكن القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة السفر في حضر صلاها قصرا لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هنا الشيخ تكلم باعتبار مكان الأداء، مكان الايه؟ مكان الاداء. طيب، اي فليصلها كما هي. وهذا الرجل ذكر انه لم يصلي الظهر وهو ركعتان في حقه، فلا يلزمه الاتمام. ونقول كما قلنا في التي قبلها، فهذه الصلاه وجبت عليه في السفر، وصلاه السفر مقصوره فلا يلزمه اتمامها. والصواب يا اخواننا كما قلنا، اولا المساله من اولها لاخرها مساله الامر فيها واسع، واخد بالك الامر فيها ايه؟ واسع. ولكن الذي نراه والعلم عند الله عز وجل، اذا وصل الى محله وكان تعمد ترك الصلاة التي انشغلت ذمته وهو مسافر، وصل إلى محله يصلي تمام، هذا باتفاق. طيب نسيها، الأحوط لدين الله أن يصلي إيه؟ تمام، لأن العبرة بمكان الأداء لا بشغول الذمة. طيب المسألة الخامسة، إذا تم المسافر بمقيم فإنه يتم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيشمل كل ما أدرك الإنسان وكل ما فاته. ولأن ابن عباس سئل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربع، فقال تلك هي السنة، تلك هي السنة، ومراده بالسنة الشريعة الشاملة للواجب. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر في منى أربع، فهذه أدلة أربعة كلها تدل على أن المأموم يتبع إمامه في الإتمام. نعم، يسأل أخونا أكرمه الله ما هي الحجة عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى في أواخر خلافته، مع أنه كان يقصر قبل ذلك. كويس، ابتداء لابد أن نعلم أصحى زكريا، هل يا ترى القصر، انتبه يا أسامة، في منى هل من أجل النسك أم من أجل السفر؟ طولوا بالكم، هل من أجل النسك يعني من أجل نحن في حج، أو من أجل السفر؟ قولين لأهل العلم، مش لا، ده قولين وقولين معتبرين معايا يا أخوانا كده. فمن قال أنه من أجل السفر، فإن عثمان رضي الله عنه تزوج في هذا الوقت وتأهل واعتبر أنه مقيم فأتم، هذا قول، ولكنه قول مرجوح. والصواب كما قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد، أن في هذه السنة بالذات اجتمع مع عثمان كثير من الأعراب وأهل البوادي، فخشي عثمان إن صلى اثنين أن يعتقدوا أن هذه هي الصلاة فيرجعوا إلى ديارهم فيصلوا ركعتين، فأتم خوفا من هذا الأمر، وهو خليفة الراشد وإمام المجتهد، وأمرنا باتباع سنته. فهمت؟ طيب فضل شيء، سفر. اي نعم، اي نعم، اعتبرها سفر. نعم، تفضل. لا، ويقول يصلي ركعتين ومع الامام اربع، لان الامام كان من اهل الحضر واتم، والمأموم مسافرا يتم. معايا؟ طيب تفضل. والله تتوقف على الحي الذي أنت فيه، ولابد أن تنبه على الناس يا أخوانا، أنا على سفر سأصلي بكم قصر، فإذا تذمر القوم فتأخر وليصلي أحدهم، وتصلي أنت خلفه إيه؟ قصرا ولا إتمام؟ إتمام، أحسنت، هو ده الصواب. لا، وكيف يكون أماما راتبا ومسافرا؟
وصف ولي الأمر.
لا، في هذه الحالة له أن يصلي تماما. نعم، هذا ما أقول لك، ما العلماء التمسوا لعثمان رضي الله عنه اجتهادات فيما فعله، من جملها ما ذكرت، ذكرها كلها في زاد المعاد كلها. نعم،
لو لم يصلي
لا هذا ليس له، هذا فتنة عظيمة ما ينبغي أبدا، ولا بد أن نراعي إن الشريعة حرصت على الألفة والاجتماع. أيوة سيد. يصلي تمام. يقول ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان وهم في سفر في منى أربع، فهذه أدلة أربعة كلها تدل على أن المأمومة يتبع إمامه في الإتمام. مسألة، إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة في الصلاة الرباعية فبكم يأتي؟ يعني معنى ذلك المسافر دخل الصلاة خلف إمام يتم وفاته ركعة أو ركعتين من ثلاثية أو ثلاث ركعات من رباعي، دي الاحتمالات هيأتي بها من الإمام ابن القيم شيخ الإسلام الإمام العثيمين رحمة الله عليه. والجواب يأتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثا أتى بركعة، وإن أدرك التشاهد أتى بأربع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. واضح؟ يبقى بناء على ذلك أنت رجل مسافر ودخلت خلف الإمام الراتب في المسجد، فإذا بالإمام في التشهد الأخير فدخلت معه سلم الإمام، تأتي بكم؟ بأربع أو بثلاث إن كنت في ثلاثية أو رباعية. واضح المسألة يا أخوانا؟ طيب. قوله أو بما يشك فيه، هذه المسألة السادسة، إذا تم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرون. نعم. لا لا، ما هو دخل مع الإمام، لأنه هو يعتبر مرتبط بحكم الإمام وبأحكام الإمام ما لم يسلم الإمام. كويس. وهنا في مسألة فرعية، إيه هي؟ أنا صليت خلف إمام، كويس، وبعد ذلك سلم الإمام، قبل أن يسلم الإمام ونحن صفوف يجوز للناس أن يمرون بين الصفوف، صح؟ أما أمام الإمام إيه؟ فلا يجوز. طب سلم الإمام، هل يا ترى يجوز لهم أن يمروا بين الصفوف أيضا وبين أمامي وأنا مصلي مثلا منفرد في الخلف؟ قولين. بناء على ماذا؟ هل إن الإمام المأموم إذا دخل وأدرك الإمام كل أحكام الإمامة تنطبق عليه أم تنقطع بعد أن يسلم الإمام؟ مفهوم الوجهة دي عند العلماء؟ طيب. نعم. أقصر ولا قصر؟ قصر الصلاة. ها. إزاي؟ لا هذا مخالف. الذي نعطاه أنها باطلة. طيب. يقول إذا تم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرون كالمطار مثلا، ففيه مقيمون وفيه مسافرون، أحيانا يكونون بعلامة وأحيانا بلا علامة. يعني ممكن تجد مثلا في المطار معها علامة معينة، كمثلا حقيبة عليها تيكت معين تشعر أو يشعر الجميع إن ده مسافر، وهذا تبقى معروفة يعني. يقول فإن كانوا بعلامة فالأمر ظاهر، وإن لم تكن علامة لزمه الإتمام للشك في جواز القصر. القصر وظاهر كلامه لزوم الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافر. يعني إيه؟ هو دخل مع الإمام وجد الإمام يصلي وشك يا ترى مسافر ولا مش مسافر، كويس، والإمام لم يفصح، ففي هذه الحالة الأصل في الصلاة الإتمام ولا القصر؟ الإتمام. الإتمام، وخد بالك أنت إزاي، لأن الذي يصلي حاله مسطور، فقال نوى الإتمام، وبعد أن نوى الإتمام صلى ركعتين وإذا بالإمام يسلم ويقول أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر، ففي هذه الحالة يجب عليه الإتمام. اتفهمت لمشايخ؟ يجب عليه الإتمام لأنه ما نوى. طيب. يقول والقول الراجع عندي، نعم ايوه احنا قلنا تبع الامام، مش احنا القاعده عندنا يتبع امامه. طيب. يقول وظاهر كلامه لزوم الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافر. والقول الراجع نعم طب ايه اللي عرفه ان الامام مسافر؟ خلاص ما احنا قلنا خلاص الامر واضح. اذا الشيخ بيقول ايه؟ ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر ام لا. والشيخ هنا ضرب مثل قال لك وضرب مثال في المطار وقال لك فيه علامات. طب لو فيه علامه مسافر الامر واضح. طيب العلامه لا توجد علامه والمأموم شك في امامه هل هو مسافر ام لا؟ ده كلام الشيخ. نعم
يصلي معه أم يصلي منفرد أفضل؟
لا الصواب كان من أهل السفر يصلي منفردا ماشي. والقول الراجع عندي أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة لأن الأصل في صلاة المسافر القصر ولا يلزمه الإتمام خلف الإمام إلا إذا أتم الإمام هنا إلا إذا أتم الإمام وهنا لم يتم الإمام. ولو قال حينما رأى إماما يصلي بالناس في مكان يجمع بين مسافرين ومقيمين إن أتم بإمام أتممت وإن قصر قصرت صح وإن كان معلقا لأن هذا التعليق يطابق الواقع فإن إمامه إن قصر ففرضه والقصر وإن أتم ففرضه الإتمام وليس هذا من باب الشك وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه وسبب الإتمام هنا إتمامه الإمام والقصر هو الأصل. قوله أو أحرم بصلاة نعم أيوة قولين ما هو أصل مسألة الراجح دي لها اعتبارات كثيرة يا أبو عمر. الشيخ هنا أكرمه الله ورحمته الله عليه قال القول الراجح أنه لا يلزمه الإتمام ثم أتى بقول آخر وقال هو علق في نيته الصلاة إن أتم الإمام أتممت وإن قصر قصرت وهذا الكلام حقيقة الأمر كلام مرجوح خالص ولكن هذا هو كلام الشيخ فالمسألة فيها قولين لأهل العلم معايا يا أخواننا. ده الكلام ده في الجماعة الثانية ما في الجماعة الأولى ما سمعت أنت أخاك في السؤال أخوك يسأل ويقول هو دخل فإذا بالمسجد الإمام الأول انتهى وبعد ذلك دخل الناس في جماعة أخرى الصواب أن يصلي منفردا قصر هذا هو الصواب. نعم لا ليس له ذلك هذه فتنة. يقول أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادت هذه هي المسألة السابعة يعني أن المسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامه كما إذا أتم بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامه فإذا فسدت بحدث أو غيره ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمام لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها فيلزمه أن يصلي أربعا. تنبيه إذا دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر ولما شرع في الصلاة ذكر أنه على غير وضوء فذهب وتوضأ فلما رجع وجد الناس قد صلوا فلا يلزمه الإتمام لأن المؤلف يقول إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت فدل قوله ففسدت أن الفساد طارئ. أما إذا ذكر أنه على غير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد أصلا وعلى هذا فلا يلزمه الإتمام بخلاف المسألة الأولى إذا فسدت بعد أن انعقدت فإنه يلزمه الإتمام كما قال المؤلف ولكن هذا غير مسلم به وذلك لأن الصلاة الأولى التي شرع فيها إنما يلزمه إتمامها تبعا لإمامه لا من حيث الأصل وبعد أن فسدت زالت التبعية فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله فيكون هذا أرجح إن لم يمنع منه إجماع أي أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حال يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام. مسألة لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر ولو دخل وقت الصلاة وهو في سفر ثم دخل بلده فإنه يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة وهذا الذي ذكره الإمام قبل ذلك. نعم لا خد بالكم معايا مشايخ لسه برضو فيه من خلال الأسئلة أشعر فيه إشكالات وأرجو الله يبارك فيكم ألا تسكت على إشكال عندك. لحظة واحدة أنا دلوقتي من سكان مدغمر وسافرت إلى القاهرة طالما خرجت من عامر مدغمر على قول المصنف أنا مسافر، حتى لو ذهبت إلى القاهرة جلست في مجلس وفير وفرش وأرائك أنا مسافر. متى أكون لست مسافر؟ حينما أرجع إيه؟ لمدغمر. ماشي كده كويس؟ هنا بقى تجلس كم؟ دي مبحث آخر لوحده. لحظة أكمل بس كده معايا مشايخ كده. يبقى أنا سافرت الآن من مدغمر وذهبت إلى القاهرة، خرجت من بلدي بعد الفجر، يبقى شرع علي القصر وهرجع إن شاء الله في ليل، ولكن في القاهرة أنا شغال إيه؟ شغال محاسب أو شغال مدير شركة، جالس في المكتب وجنب المكتب مسجد وما فيش أي إشكالات خالص. أنا في هذا الوقت مالي إيه؟ ها؟ مسافر. الصواب في حق والأحسن والأفضل القصر طول ما أنا جالس إيه هناك. طيب المدة طالت، ده مبحث آخر بقى، إلى كم فترة زمنية يجوز للرجل أن يقصر؟ واخد بالك؟ ولكن طالما هو متى يكون مسافرا؟ إذا خرج من بلده. متى لا يكون ألا مسافر؟ حينما يرجع إلى إيه؟ بلده. واضحة كده؟ اسأل عما بدلك. لا، دي اصلا بلد سفر، انت مسافر.
انا طول فتره وجودي فيها
مسافر. ماشي،
يعني صلاتي اتم فيها اقصر
فيها. انا قلت انت وصفك ايه عند الفقهاء؟ ها؟ مسافر. تستخدم احكام السفر من قصر الصلاه ومن الفطر الى غير ذلك. ما احنا قلنا مبحث المده مبحث ثاني، ما تركزوا شويه مشايخ معايا، عاوزين نفرق بين مرحلتين اتنين دول. مرحله متى يكون الرجل مسافرا؟ اذا خرج من ايه؟ من عامر بلدي وينوي قطع مسافه قصر، ده اسمه ايه؟ مسافر. طيب الفتره الزمنيه التي يجوز له فيها ان يستخدم رخص السفر هنبحثها لوحده، دي مبحث ثاني غير قصر الصلاه. ماشي، يبقى في حالة كم، في كم فترة زمنية يظل يقصر؟ نشوف بقى، ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو سبعة عشر يوما أو سنة أو سنتين، ده ما بحثتني الواحد معايا آخر فضل. ها، لا لا لا، الفتنة في الجماعة الأولى فقط، وده أمر معلوم، الفتنة في الجماعة الأولى. لا 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 لا، لأنه الذي دخل هذا لا يدري ماذا يصلي، يعني القوم الموجودين لا يدري. أما إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة معي. لا، دعك من الثواب الآن، الثواب في التزام السنة. يعني لو قيل مثلا رجل يصلي جماعة وهو مسافر، أكبر أعظم ثوابا عند الله أن يسمي أو يصلي قصرا منفردا؟ الجواب يصلي قصرا منفرد، المسألة منتهية معي. زي بالضبط كده، أيهما أفضل؟ أن يصلي الرجل جماعة وهو حاق يدافعه الأخبثان، أم يترك الجماعة ويتحلل من بوله ويصلي منفرد؟ باتفاق صلاته منفرد أفضل. واخدين بالكم يا أخواننا؟ خدوا بالكم من دي كويس. خمس دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونواصل الدرس. لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر، ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلدهم فإنه يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة. قوله أو لم ينوي القصر عند إحرامه، هذه هي المسألة الثامنة. إذا لم ينوي القصر عند إحرامه، يعني دخل في صلاة الظهر وهو مسافر لكن نوى صلاة الظهر ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين، فهنا يقول المؤلف يلزمه أن يتم. وهذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي الإتمام، الثانية أن ينوي القصر، الثالثة أن ينسى فلا ينوي قصرا ولا إتماما. فإذا نوى الإتمام لزمه الإتمام على رأي من يرى جواز إتمام المسافر، وإن نوى القصر قصر، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا لم ينوي القصر ولا الإتمام فالمذهب أنه يتم، وعلل ذلك أن الأصل وجوب الإتمام، فإذا لم ينوي القصر لزمه الأصل وهو الإتمام. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يقصر وإن لم ينوي القصر، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وهذا يقع كثيرا، يكبر الإنسان في الصلاة الرباعية وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر، لكن بعدما يكبر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصر، فعلى المذهب يجب عليه الإتمام. والصحيح أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام كذا المسافر لا يلزمه نية القصر. لما؟ لأن الأصل في المقيم الإتمام والأصل في المسافر القصر، وده القول الصواب إن شاء الله. قوله أو شك في نيته، هذه هي المسألة التاسعة. إذا شك في نية القصر يعني شك هل نوى القصر أم لم ينوي، فيلزمه الإتمام، وهذه المسألة غير المسألة الأولى، فالأولى جزما بأنه لم ينوي، والثانية هل شك هل نوى أم لا، فالمذهب أنه يلزمه الإتمام لأن الأصل عدم النية. ومن القواعد المقررة أن من شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم، والقضية طبعا متفرعة من القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك. وإذا لم يتيقن أنه نوى القصر لزمه الإتمام، ووجوب الإتمام في هذه المسألة أضعف من وجوب الإتمام في المسألة التي قبلها، وهي إذا جزم بأنه لم ينوي. فإذا كان القول الصحيح في المسألة الأولى أنه يقصر، كان القول بجواز القصر في هذه المسألة من باب أولى. وعلى هذا فنقول إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. هذا المبحث يحتاج إلى مذاكرة، روح البيت ذاكر، وإن احتاج الأمر أن نعيده من أوله فلا بأس. أما الإشكالية الذي أراها، وهذا أمر يعني بيحزن، ما فيش متابعة، وده خطأ يا أخوان. إحنا بناخد هذا الكم الهائل من الدروس حتى نذاكر ونستوعب ويكون أهلية لإلقاء العلم وبثه بين الناس، وهذا لا يكون إلا بالمذاكرة والمدرسة. قوله وإن نوى إقامة أكثر من 4 أيام، يبقى هنا انتهت المسألة الأولى وهي المتعلقة بعدد الصلوات. بعد ذلك سيتطرق العلامة العثيمين مع الماتن في مسألة الإقامة، يعني خرج من بلده ولن يرجع إلا بعد عدد معين من الأيام، هل يا ترى وهو مقيم هناك في البلد الذي سافر إليه هل يا ترى يظل يقصر طالما أنه مقيم، أم أنه يقصر لمدة أيام معينة ويقصر وإذا انقضت هذه الأيام يقصر في الذهاب والمجيء فقط، أم ماذا يصنع؟ واضحة صورت المسألة؟ صورت المسألة واضحة؟ طيب. يقول هذه هي المسألة العاشرة، فإذا نوى المسافر إقامة أكثر من 4 أيام في أي مكان كان، ولكن نوى يعني مسافر ويعلم يقينا أنه ذهب لعمل ولن ينتهي العمل إلا بعد 4 أيام، يبقى في فرق بأن هو يعلم يقينا أنه مش جاء لبعد 4 أيام، وفي فرق بين أنه سافر ولم يدري متى يرجع، وخبلك، وفي فرق بين أنه سافر ويعلم أنه سيرجع بعد 2 أو بعد 3 أيام، وفرق بين لم لا يدري متى يأتي وفرق بين يدري متى يأتي. طيب، ما هو كلمة يرجع فجأة ديت معناه أنه لم يدري متى يرجع، أما إنه 4 أيام وفي أثناء 4 عن له أمر فرجع هذا أمر آخر. طيب، فإذا نوى المسافر إقامة أكثر من 4 أيام في أي مكان كان، سواء نوى الإقامة في البر أو نوى الإقامة في البلد، فيلزمه أن يتم. مثال: رجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوعا فيلزمه الإتمام لأنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام. ومثال الإقامة في غير البلد: رجل مسافر انتهى إلى غدير فأعجبه المكان فنزل ونوى أن يبقى في هذا المكان 5 أيام فيلزمه أن يتم لأنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام. والدليل على ذلك، دليل على ماذا؟ على أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام سواء في بلد التي أراد أن يسافر إليه أو في غيرها يتم. مضبوط؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرج يوم الخامس إلى منى، فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة. فنأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يبقى هذه الأيام الأربعة، لأنه قدم إلى الحج ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج. كويس كده؟ يبقى هو هنا إيه؟ نوى أربعة أيام. طب خدوا النية منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحج، وخدوا الأربعة أيام منين؟ من الأيام اللي قضاه، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، بعد ذلك الخمس ذهب إلى منى، ومن منى إلى الإيه؟ إلى مجد، إلى عرفة. طيب خد بالك، فإذا قال قائل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الأربعة هل وقعت اتفاقا أم قصدا؟ كلمة اتفاقا يعني جاءت هذا بدون ترتيب منه، يعني هو وصل إلى مكة يوم الأحد. طب هب أن الرواحل من مجيئه من المدينة إلى مكة كانت سريعة ووصل يوم الجمعة مثلا، يبقى خمسة أيام. طب أن الرواحل كانت بطيئة ووصل يوم الاثنين، يبقى مكث إيه؟ ثلاثة أيام. يبقى مسألة الزمن ده النبي ما قصدهاش، بل وقعت إيه؟ وفاقا تماما، كأن يكون مسافرا ونزل ليستريح هو والصحابة، فأذن للصلاة فصلى في هذا المكان. فرق كبير بين أن يمشي ويقف ويقول انزلوا لنصلي في هذا المكان، يبقى قصد المكان، وفرق أن يكون مسافر وجالس ليستريح فحضر وقت الصلاة فصلى في هذا المكان، يبقى هذا وفاقا وهذا إيه؟ قصدا. القصد يتابع فيه لأنه من السنة، أما الوفاق لا يتابع فيه. فهم كده؟ طيب يقول الجواب أنها وقعت اتفاقا بلا شك، أي أن راحلته، أي أن رحلته صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة، ولأنه لم يرد عنه أنه حدد يوما معينا للقدوم حتى نقول إن هذا القدوم وقع عن قصد، لكنه وقع كما يقع للمسافر فيقدم قبل الحج بيوم أو أقل أو أكثر كما هي العادة. فإذا قال قائل ألا يمكن أن نقول إنه لو أقام خمسة أيام أو أكثر يقصر ما دمت قلتم إنه وقع اتفاقا لا قصدا؟ قلنا الأصل، خد بالك، أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، لأن المعروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية، أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصل. فالأصل أن المسافر إذا قام في البلد أو في المكان غير البلد أن إقامته تقطع السفر، ولكن سمح في هذه الأيام الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وقصر، فيبقى ما زاد عليها على الأصل، وهو المنع من الترخيص ووجوب الإتمام وامتناع المسعى الكفين أكثر من يوم وليلة، ومنع الإفطار في رمضان. فجميع أحكام السفر تنقطع إلا حكما واحدا فإنه يبقى، وهو صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تلزم هذا الرجل القاهر، ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا ولا أن يأتم به العدد، فصار مسافرا من وجه مقيما من وجه، ففي الجمعة ليس من المقيمين لأنه لا تنعقد به الجمعة، ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا ولا تسقط عنه بل تجب عليه. وفيما عدا ذلك حكم المقيم، هذا تعليل كلام المؤلف. نعم، يعني هو أصلا بيتكلم هنا على المذهب، يعني المذهب قال لك طالما أنت مسافر ليس عليك جمعة، مظبوط، ليس عليك جمعة، وطالما ليس عليك جمعة فكيف تصلي إماما بالناس أو خطيبا؟ وهب أنك مسافر ليس عليك جمعة، ووجد رجل من الحضر لم يوجد إلا أنت وهو، لا تنعقد بكم الجمعة مع أنكم جماعة، لما؟ لأنك ليست عليك إيه؟ جمعة. هذا على المذهب معي، أما الصواب على غير ذلك كما سوف يأتي. يقول وهذه مسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على 20 قولا لأهل العلم، خد بالك، وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع. انتبهوا يا أخوانا، الأمور دي ما فيش عندي دليل صحيح صريح يقطع النزاع. طب في الحالة دي إذا أخذت بقول دون قول، أنا أنظر إلى مرجحات القول من خلال القواعد العامة والأصول، لأن المسألة أصلا عارية عن الدليل الصريح الصحيح، يبقى في هذه الحالة حتما سيقع فيها نزاع. يبقى بناء على ذلك إذا تبينت فيها الأقوال لابد أن تتسع الصدور، حتى ولو أخذ أحد القوم بقول الآخر يرى أنه مرجوح وما عليه هو الراجح، لا يتسع صدرك، لأن هذه كلها أقوال لأئمة أفاضل ثقات اجتهدوا فيها برأيهم. أما لو فيها دليل صريح صريح فانتهى الموضوع من زمان، كلمة ورد غطا. طيب المسألة الأربعة تاني هيجيلك فيها إشكال، ومسألة خد بالك أن المقيمة في السفر إقامته تقطع السفر، الكلام ده القواعد على خلاف أو الأدلة العملية على خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ووصل إلى تخوم أرض الشام مكث ينتظر مجيء العدو، مظبوط، ومع ذلك كان يقصر، يبقى هو نوى الإقامة وظل. طيب في فتح مكة مكث فترة طويلة 17 يوما ومع ذلك يقصر الصلاة، واخد بالك أخي الفضل، فلا بد أن نراعي هذا. طيب يقول فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم، فأقوال المذاهب المتبوعة هي مذهب الحنابلة رحمه كما سبق أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام، لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة، لأن الجمعة يشترط فيها الاستيطان، وهذا غير مستوطن، وبناء على هذا القول ينقسم الناس إلى مسافر ومستوطن ومقيم غير مستوطن. فالمسافر أحكام السفر في حقه ثابتة، والمستوطن أحكام الاستيطان في حقه ثابتة ولا يستثنى من هذا شيء، والمقيم غير المستوطن تثبت في حقه أحكام السفر من وجه وتنتفي من وجه آخر. لكن هذا التقسيم يقول شيخ الإسلام أنه ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. ثانيا مذهب الشافعي إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج، وعلى هذا تكون الأيام 6 يوم الدخول ويوم الخروج و4 أيام بينه. دي أقوال الأئمة يا أخوانا، وكلها مبنية على أدلة أم على اجتهادات؟ زي إيه بالظبط؟ زي كما قلنا مسافة القصر، قبلك 85 كيلو 45 كيلو يوم وليلة، كل ده اجتهادات. ليه؟ لورود هذه الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباتفاق أهل العلم ما كان يقصد المسافة بعينها حتى يقول هي قصر أو قصر. لا، عشان كده تجد المحقق العظيم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفحص هذه الأقوال وذهب إلى القول الراجح، وهو أن كل ما أطلق عليه بالعرف سفر وجب فيه الإيه أو استحب فيه الإيه القصر أو شرع فيه القصر. طيب مذهب أبي حنيفة إذا نوى إقامة أكثر من 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر. معايا ماشية كده؟ إذا عندنا 4 وعندنا كم؟ 6. طيب وفيها أيضا مذاهب أخرى فردية، مثل ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما بأنه إذا نوى إقامة 19 يوما قصر وما زاد فإنه ليقصر. ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الصحيح، وهو أن المسافر مسافر سواء نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو دونه. ولكن هو رايح إيه؟ مسافر. مسافر يعني هرجع، هرجع يعني لن أستديم الإقامة هنا، أنا راجع بس قاعد في مهمة كده هتاخد لها مثلا 2-3 سنين، مسافر. معايا مشايخ؟ مسافر، طالما أنه إيه سيرجع. أما أنه داوم الإقامة خلاص أنا قاعد هنا لن أخرج، خلاص ده مقيم، أخرج بعد يومين خلاص هو مقيم. وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد، ولم يحدد الله عز وجل في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم المدة التي ينقطع بها حكم السفر، يبقى سألت أن إقامة المسافر تقطع حكم السفر، الكلام ده غير منضبط. مظبوط يا أخواننا؟ فمن القرآن قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض عام يشمل كل ضارب. ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة طويلة بحسب حاجته. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالذين يضربون في الأرض للتجارة مثلا، هل يكفيهم أن يقيموا 4 أيام فأقل في البلد؟ ربما يكفيهم وربما لا يكفيهم. فالتاجر قد يكفيه يوم واحد، وقد يتأخر 4 أيام أو 5 أو 10، وقد يطلب سلعة لا تحصل له في 4 أيام لأنه يجمعها من هنا وهناك. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مددا مختلفة يقصر فيها، فأقام في تبوك 20 يوم. أقام ده غير الإيه؟ غير زمن السفر وزمن إيابا وإيه وذهابا. وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام حجة الوداع 10 أيام يقصر الصلاة. لأن أنس رضي الله عنه سئل: كم أقمتم في مكة أي في حجة الوداع؟ قال: أقمنا بها 10، لأنه أضاف أيام الحج إلى الأيام 4. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الأحد 4 من ذي الحجة، وخرج في اليوم 14 من ذي الحجة، فتكون إقامته 10 أيام. فإن قال قائل: ما تقولون في حجة من رأى أنه إذا أقام أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام؟ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام قبل أن يخرج إلى منى. فالجواب أن هذا دليل عليهم وليس دليلا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم 4 اتفاقا، ولا أحد يشك في هذا. وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم 3 أتم؟ بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الناس يقدمون للحد قبل اليوم 4، وليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من 4 فأكثر، بل إن منهم من يقدم في ذي الحجة وفي ذي القعدة وفي شوال، لأن أشهر الحج تبتدئ من شوال. ولم يقل للأمة: من قدم مكة قبل اليوم 4 فليتم، ولو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم 4 من ذي الحجة إلى مكة لازمه أن يتم، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين. فلما لم يبين ولم يقل للناس متى قدم قبل اليوم 4 فليتم، علم أنه لا يلزمه الإتمام. فيكون هذا الحديث دليلا على أنه لا يلزم الإتمام من نوى إقامة أكثر من 4 أيام، إذ لا دليل على التحديد ب4 أيام، لأن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام وقع مصادفة لا تشريعا. واضحة؟ وهذه قاعدة، ولهذا لا يسن للحج إذا دفع من عرفات إلى مزدلفة أن ينزل في الطريق ثم يبول ثم يتوضأ وضوءا خفيفا، لأن هذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاتفاق. وأيضا كيف نقول من نوى الإقامة 96 ساعة فله أن يقصر، ومن نوى الإقامة 96 ساعة و10 دقائق فليس له أن يقصر؟ لأن الأول مسافر والثاني مقيم. أين هذا التحديد في الكتاب والسنة؟ والصلاة كما نعلم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكيف نقول للأمة إن هذا الرجل الذي نوى إقامة 96 ساعة و10 دقائق لو قصر لكان صلاته باطلة؟ فمثل هذا لا يمكن أن يترك بلا بيان، وترك البيان في موضع الحاجة لا إلى بيان يعتبر بيانا، إذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبين. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوي واحدا من أمرين: الإقامة المطلقة أو الاستيطان. طيب، والفرق أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطنا، والإقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه، إما بكثرة العلم أو بقوة التجارة، أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلا. فالأصل في هذا عدم السفر لأنه نوى الإقامة، فنقول ينقطع حكم السفر في حقه. أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه. ثم إننا إذا تأملنا القول بأنه تنقطع أحكام السفر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام وجدنا هذا القول متناقضا. ووجه التناقض أنه في الجمعة في حكم المسافرين وفي غير الجمعة في حكم المقيمين، فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل وتوضيح. ولهذا ما أحسن قول صاحب المغني رحمه الله لما ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح، قال إن التحديد توقيف، أي أنه حد من حدود الله يحتاج إلى دليل، فأي إنسان يحدد شيئا أطلقه الشارع فعليه الدليل، وأي إنسان يخصص شيئا عممه الشارع فعليه الدليل، لأن التقييد زيادة شرط والتخصيص إخراج شيء من نصوص الشارع، فلا يحل لأحد أن يضيف إلى ما أطلقه الشارع شرطا يقيده. ولهذا قلنا في المسح على الخف إن الصحيح أنه لا يشترط فيه ما يشترطه الفقهاء من كونه ساترا لمحل الفرض، بحيث لا يتبين فيه إلا موضع الخرز. وقلنا إن ما سمى خفا فهو خف، سواء كان مخرقا أو رقيقا أو ثخينا أو سليما. ولنا في هذا رسالة بينا فيها من اختار هذا القول من العلماء، أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الوهاب عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد رشيد رضا. وعلى كل حال نحن لا نعرف الحق بكثرة الرجال، وإنما نعرف الحق بموافقة الكتاب والسنة. كم يبقى شيخ طلع على المال؟ يقول: أو ملاحا. الملاح قائد السفينة، قوله معه أهله أي مصاحبون له، والجملة في محل نصب على أنها صفة لملاح. قوله: لا ينوي الإقامة ببلد، يعني لا ببلد المغادرة ولا ببلد الوصول، فهذا يجب عليه أن يتم لأن بلده سفينته. وعلم من قول المؤلف معه أهله أنه لو كان أهله في بلد فإنه مسافر ولو طالت مدته في السفر. وعلم منه أيضا أنه لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه يقصر إذا غادره لأنه مسافر. فمثلا إذا كان ملاحا في سفينة وأهله في جدة، لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهند والهادي ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جدة، فهو مسافر لأنه ليس معه أهله بل له بلد يأوي إليه. وكذلك أيضا لو فرض أن الملاح ينوي الإقامة في بلده، فهذا نقول له إنك مسافر إذا فارقته، لأن لك بلدا معينا عينته للإقامة. ومثل ذلك أصحاب سيارات الأجرة الذين دائما في البلد، نقول إذا كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير مسافرين، لا يقصرون ولا يفطرون. وإن كان لهم أهل في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم مسافرون يفطرون ويقصرون. وكذلك لو لم يكن لهم أهل لكنهم ينوون الإقامة في بلد يعتبرونه متواهم ومأواهم، فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد الذي نووا أنه مأواهم. فإذا قال قائل: هؤلاء الملح والسائقون لسيارات الأجرة دائما في سفر، فإن قلنا أنتم مسافرون لكم الفطر فمتى يصومون؟ نقول: يمكن أن يصوموا في سفرهم في أيام الشتاء، لأنها أيام قصيرة وباردة فالصوم فيها لا يشق. كذلك لو قدموا إلى بلدهم في رمضان فإنهم يلزمهم الصوم ما داموا في بلدهم. نعم. لا، مش كده خالص، كده أخطأت، لأن هؤلاء القوم دائما مسافرون، واخد بالك؟ فهنا بيأتي للحكمة لا العلة، خرج من العلة إلى الحكمة. ليه؟ لأنهم مسافرون على الدوام، خد بالك. يقول: والصحيح أنه لا يلزمهم الإمساك لأنهم لا يستفيدون بهذا الإمساك شيئا، وليس هذا اليوم في حقهم يوما محترما لأنهم يأكلون ويشربون في أوله وهو مباح لهم ذلك، فهم لم ينتهكوا حرمة اليوم. لا، احنا نسينا حتى. فإن قدموا في أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك عليهم قولا لأهل العلم. هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. والصحيح أنه لا يلزمهم الإمساك لأنهم لا يستفيدون بهذا الإمساك شيئا، وليس هذا اليوم في حقهم يوما محترما لأنهم يأكلون ويشربون في أول وهو مباح لهم ذلك، فهم لم ينتهكوا حرمة اليوم بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر، فإنه يلزمه الإمساك. ولا يقول: أفسدت صومي فأكل وأشرب، بل نقول: أنت انتهكت حرمة اليوم فيلزمك الإمساك. ومثل ذلك لو أن الحائضة طهرت في أثناء اليوم من رمضان فإنه لا يلزمها على القول الراجح أن تمسك، لأن هذه المرأة يباح لها الفطرة أول النهار إباحة مطلقة، فاليوم في حقها ليس يوما محترما، ولا تستفيد من إلزامها بالإمساك إلا التعب. مسألة: من أفطر لإنقاذ معصوم هل يلزمه الإمساك بقية اليوم كمن رأى شخصا غرق في الماء ولا يستطيع أن ينجيه من الغرق إلا إذا أفطر بأكل أو شرب فأفطر ثم أنقذه وأنجى؟ الجواب: لا يلزمه على القول الراجح، لأنه أفطر بسبب مباح، بخلاف الرجل الذي بلع في أثناء اليوم، بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك. والفرق بين هذه المسألة والمسائل التي قبلها أن المسائل التي قبلها زال فيها المانع، وهذا وجد سبب الوجوب، فإذا وجد سبب الوجوب في أثناء النهار لزمه الإمساك، كالصغير يبلغ والمجنون يعقل والكافر يسلم. وفي المسألة خلاف، لكن الصحيح وجوب الإمساك ولا يقضي اليوم. يقول: وإن كان له طريقا فسلك أبعدهما، يعني رجل في بلد يريد أن يسافر إلى بلد آخر، وللبلد هذا طريقان، أحدهما بعيد والثاني قريب، أي أن أحدهما يبلغ المسافة والآخر لا يبلغ، فسلك أبعدهما فإنه يقصر، لأنه يصدق عليه أنه مسافر سفر قصير. ولكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في رمضان من أجل أن يفطر، فهنا نقول له: لا يجوز لك الفطر، لأنه يمكنك أن تسلك طريقا قصيرا بدون فطر، هذا هو الظاهر. ومع ذلك ففي النفس من هذا شيء. لا، الصواب أنه لا يقصر لا يفطر، لأن هذا من باب الحيلي وهو محرم. يقول: أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. آخر صفة لموصوف محذوف التقدير في سفر آخر. مثال: سافر إلى العمرة وصلى بغير وضوء ناسيا، ولما رجع من العمرة سافر إلى المدينة، وفي أثناء سفره إلى المدينة ذكر أنه صلى في سفره للعمرة صلاة بغير وضوء، فنقول يصليها قصرا، لأن الصلاة وجبت في السفر أداء وقضاء. وكذلك لو نسيها في سفر العمرة ثم ذكرها في سفر زيارة المدينة فإنه يقصر، لأن هذه الصلاة سفرية أداء وقضاء. وإن ذكر صلاة السفر في حضر أو صلاة حضر في سفر فقد سبق الكلام فيها. وإن ذكر صلاة حضر في حضر فإنه يصليها أربعا، وعلى هذا فللمسألة أربع صور. خد بالك، كل هذا الكلام ما لم يخرج الوقت معايا، إلا إذا كان ناسيا فخرج الوقت، وإنه لسه دلوقتي في فرق بين هو كان في سفر ونسي أنه ما صلى إلا لما رجع إلى الدار، وفي فرق بأنه تعمد. طيب، يقول: ذكر صلاة سفر في سفر يقصر، ذكر صلاة حضر في حضر يتم، ذكر صلاة سفر في حضر. سفر فين؟ يعني شغلت ذمته وهو في السفر ثم نسيها وتذكر لما رجع إلى البيت، هنا يقصر على الصحيح. والصواب قلنا الإتمام، لأن العبرة بحال أداء الصلاة. ذكر صلاة حضر في سفر يتم، والصواب يقصر، لأن العبرة بحال أداء الصلاة. واضح يا مشايخ؟ احنا قلنا العبره بوقت الاداء بمكان الاداء، ولا العبره بشغل الذمه؟ طيب، على كل، هب أنه فعل أحد القولين، هل يجرؤ أحد أن يقول ببطلان صلاته؟ أكرمك الله، هذا الذي يريد أن نصل إليه. طيب، يقول: ذكر صلاة حضر في سفر يتم. قوله: وإن حبس أي منع من السفر. قوله: ولم ينو إقام أي لم ينو أن يبقى مدة محددة فإنه يقصر ولو طالت المدة. وقول المؤلف حبس لم يبين نوع الحبس، فيشمل من حبس ظلما ومن حبس بحق ومن حبس بعدو ومن حبس بمرض ومن حبس في تغيرات جوية ومن حبس بخوف على نفسه فمن منع السفر بأي سبب كان فإنه يقصر. ودليل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما حبسه الثلج بأذربيجان لمدة 6 أشهر يقصر الصلاة، وابن عمر صحابي، والقول الراجح أن فعل الصحابي وقوله حد بشرطين، هما ألا يخالف نصا أي من كتاب أو سنة، وألا يعرض قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص مهما كان الصحابي، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب المرجح واتبع ما ترجح من القولين. ثم إن فعل ابن عمر هذا رضي الله عنه مؤيد بعمومات الكتاب والسنة على أن المسافر يقصر حتى لو بقي باختياره على القول الراجح. وقوله ولم ينوي إقامة هذا شرط لابد منه، فإنه إقامة مطلقة لا إقامة ينتظر بها زوال المانع فإنه يتم. قوله أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، أي لم ينوي إقامة مطلقة. قوله قصر أبدا، لو بقى طول عمره فإنه يقصر لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ولم ينوي إقامة مطلقة. وهناك فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة، فالذي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطنا، والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطنا. فالإقامة المطلقة أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته، ومن ذلك سفراء الدول، فلا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك، وعلى هذا فيلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في رمضان، ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح الخفين لأن إقامتهم مطلقة، فهم في حكم المستوطنين. وكذلك أيضا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيها، هؤلاء إقامتهم مطلقة لأنه سيبقى ما دام رزقا مستمرا. طب اللي رايح إعارة مقيدة مش مطلقة، واضحة يا أخواننا كده؟ أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم. نعم، ها طيب. والإقامة المقيدة طارة تقيد بزمن وطارة تقيد بعمل. فالمقيد بزمن سبق لنا أن المشهور من المذهب أنه نوى أكثر من 4 أيام يتم ودونها يقصر، وكما سبق بيان الخلاف فيه أيضا. والمقيدة بعمل يقصر فيها أيضا ولو طالت المدة، ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي فإنه يقصر أبدا حتى ولو غلب على ظنه أنه سيطول لأنه ينتظر هذه الحاجة. وهذا هو عمدة من قال إنه لا حد للإقامة، لأنهم يقولون ما دام الحامل على الإقامة هي الحاجة فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد، فهو مقيم لشيء ينتظره متى انتهى منه رجع إلى بلده. وقولهم قصر أبدا هذا هو المشهور في المذهب، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أقام وانتهت المدة المحددة لانقطاع حكم السفر فإنه يجب عليه الإتمام، وعليه فإذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي وانتهت 4 أيام لزمه الإتمام. والأول قول المجهور، حتى إن ابن المنذر حكى الإجماع عليه وأنه لا يلزمه الإتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة. والله عز وجل أعلى وأعلم. لا، في فرق أنه هو رايح فترة زمنية وهيرجع بعقد، وفرق أنه هو رايح قال لك مش هروح لما روحوني، هذا مقيم، هذا مقيم. نعم، ولا محددة يرجع.